اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية ما تقدم كان يتحدث عن التعارض غير المستقر والذي قلنا إن التنافي فيه لا يسري إلى دليل الحجية بمعنى يمكن أن يصدر من الشارع عام وخاص ومطلق ومقيد وحاكم ومحكوم. نعم إن التنافي يسري إلى دلالة الحجية لا إلى سند الحجية، فنقول إن دلالة العام لا أو تتنافى مع دلالة الخاص، فالتنافي في التعارض غير المستقر يستقر على الدلالة، فإن كان أحد الدليلين أظهر من الآخر أو قرينة يكون عليه فيتم التعديل المناسب بين الدلالات، ولا حاجة إلى تعديل حجية السند لأنه من الممكن أساساً أن يعبدنا الشارع ويصدر منه دليل عام ويصدر منه دليل ماذا خاص. نعم دلالة العام مع دلالة الخاص تحتاج إلى تعديل بأن نجعل الخاص قرينة ماذا على العام. عليكم السلام. عليكم السلام. الآن يقول لا نتناول، رضوان الله عليه السيد الشهيد يقول نتناول التعارض المستقر، هو التعارض الذي يسري إلى دليل حجية السند بمعنى لا بد أن يصدر واحد من الدليلين. فالروايات التي تتحدث عن إن الارتماس مفطر للصائم، لا يرتمس الصائم والمحرم في الماء، والروايات التي تقول لا بأس فيه وليس عليه قضاؤه، نجد إن التعارض المذكور مستقر، إذ هذا يقول بالصحة وهذا ماذا يقول؟ تلك الرواية تقول بالبطلان، فيسري التنافي المذكور إلى دليل حجية السند بمعنى لابد أن نقول أحد الدليلين صادر والآخر غير صادر. في التعارض المستقر سيد الشهيد يقول سوف نتحدث ضمن مقامين، المقام الأول ندرس التعارض المستقر في ضوء القواعد العامة بغض النظر عن الروايات الخاصة، بمعنى لو صرنا ونحن وهذا التعارض المذكور ماذا نفعل؟ هل نتعبد بكلا الدليلين أم بأحدهما دون الآخر أم نسقطهما معا؟ نحن ومقتضى القواعد، القواعد ماذا تقتضي؟ هذا مقام لابد أن يدرس. المقام الثاني دراسة التعارض المستقر على ضوء الروايات الخاصة، يعني إن الشارع هل عالج مسألة التعارض المستقر أم لا؟ هل صدرت منه علاجات؟ وقال لنا افعلوا هذا الشيء أو لا تفعلوا؟ هنا نعم، بعض قال الشارع في ضوء التعارض المستقر قال عليكم بالذهاب إلى المرجحات اللي هي إما المرجح بالأحدثية أن يصدر أحدث أخذوا به، أو الترجيح بشهرة الراوي بالشهرة الروائية ودع الشاذ النادر، أو بعضهم قال بالترجيح بصفات الراوي خذ بما يقوله أعدلهما، أو الترجيح بموافقة الكتاب، أو الترجيح ماذا؟ بمخالفة العامة. يعني هناك مواقف من قبل الأئمة عليهم السلام عالجت مسألة التعارض المستقر، افعلوا هذا الشيء. فندرس التعارض المستقر في ضوء ماذا؟ تلك الروايات. طبعاً والبعض الآخر يقول إن الأئمة عليهم السلام في ضوء التعارض المستقر أمرونا بالتخيير، أنت بالخيار بما شئت. أكو بعض الروايات هكذا. المهم هسه إياهما، هل نأخذ بروايات الترجيح أم نأخذ بروايات التخيير؟ هذا المطلب يأتي، المقام الثاني يأتي، اللي يعبرون عن دراسة عليكم السلام ورحمة الله التعارض على ضوء الروايات. هل الروايات أمرتنا بإعمال المرجحات بغض النظر عن عدد المرجحات، أم الروايات أمرتنا بالتخيير؟ المهم هو في ضوء الروايات الخاصة. فعلى هذا الأساس نتكلم في التعارض المستقر على أساس المقام الأول، دراسة التعارض على ضوء القواعد العامة، ماذا تقتضي القاعدة العامة؟ والمقام الثاني دراسة التعارض على ضوء الروايات، الروايات ماذا تقتضي؟ هل نعمل المرجحات أم نقول بالتأخير؟ قبل أن ندخل في ذلك، هنا سؤال سيد شهيد ما طرحه، وعادة كثير من الأخوة يسألون، ما الجدوى من دراسة التعارض على ضوء القواعد العامة بعدما كانت هناك دراسة للتعارض المستقر على ضوء الروايات؟ هو مباشرة الروايات ماذا قالت؟ أنت بالتالي سوف تترك دراسة التعارض على ضوء القواعد العامة أم لا؟ ما بأي فائدة. هسه القاعدة العامة شو تقول لك؟ التساقط التخير، خلي تقول ما تقول. المهم في معالجة التعارض ماذا صدر من الأئمة عليهم السلام من مواقف. فما هو الفائدة، ما هي الجدوى بأن ندرس التعارض على ضوء القواعد إذا كانت هي النتيجة الرجوع إلى الروايات، وهي التي تحدد لنا ماذا نعمل؟ هل نرجح أم نقول بالتأخير؟ شنو الفائدة؟ راح يستغرق من يمنا تقريبا أسبوع أقل، شنو الفائدة؟ توجد فائدتها. الفائدة الأولى، لو فرضنا حينما ذهبنا إلى علاج التعارض على ضوء الروايات الخاصة كإعمال المرجحات أو التخيير، ذهبنا ولم نستفد شيء من الروايات، إذن لابد نرجع للقواعد العامة، ماذا تقتضي القواعد العامة؟ هاي فائدة مهمة، هذه كل شيء يصير باكر عقبة، الدنيا بها أمان ما بها. رجعنا رحنا للروايات شفنا ما يدل على أي شيء، فلابد أنت مخلي لك احتياط ودارس التعارض على ضوء القواعد. القواعد شو تقتضيك؟ التساقط، ممتاز، هاي التساقط يعني خذ راحتك، التخيير، التوقف، ما ندري بعد، فهاي فائدة تظهر. الفائدة الثانية إن صاحب الكفاية، وراح يجينا قد هاي الكفاية ما تطلع، لا يرى أي قيمة للمرجحات أبد، لا ترجح موافقة الكتاب، لا مخالفة العامة، لا صفات، كل ذلك يقول ذن أصلا ما أعمل به هنا حتى للتخير. يقول وإنما ذن المرجحات اللي طرحوها يستحب العمل بها، مو ملزم، يعني إذا شفت رواية موافقة للكتاب ورواية مخالفة للكتاب، لا يجب عليك أن تطرح المخالفة وتأخذ بالموافقة، وهكذا قضية التقية. وإنما يستحب لك، هذا المعنى يستحب، وبجيد على رأي صاحب الكفاية، يعني معناه النتيجة شنو عنده؟ النتيجة لابد يدرس القواعد العامة للتعارض، ماذا نفعل إذا كانت هذه المرجحات لا قيمة لها عنده؟ فتظهر الفائدة لصاحب الكفاية، ما يلتزم بها بالفقه أن هذه المرجحات، وطبعا إن شاء الله نجي الأدلة يذكرها عنده، عنده دليل أو دليلين على أن هذه المرجحات لا قيمة لها على أي حال.
شنو الفرق بين الفائدة الأولى والثانية؟ فائدة واحدة؟
لا، أكو فائدة. الأولى أصلا يعني لا يجب العمل بالمرجحات، لا يوجد عمل بالمرجحات، أما هذا لا يرجح العمل، يستحب. فتريد تعمل اعمل، هنا تظهر. أما ذيك نهائيا لا يحق لك أن تعمل، لا يحق مباشرة أنت والقواعد. أما على هذا صاحب الكفاية إذا تريد تعمل اعمل براحتك،
حتى يقول استحب لا بد لهم من الرجوع
للمرجح. لا 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 لا، إذا تريد رجح مستحب لك، يعجبك اعمل، بس تلزمني لا، ماكو إلزام، هو عنده استحباب، لا تظهر الثمن على أي حال. لأن أنت هي هاي مرات صدق نجي إحنا نبحث القضية على ضوء القواعد العامة، وش نربط بها القواعد العامة؟ ليش ما على ضوء الروايات ونخلص؟ زين، والأبحاث الأصولية واعتة من هالنوع، يبحثون على ضوء القواعد العامة، مثلا قضية المقدمة المفوتة يبحثوها، هل يجوز التفويت قبل فعلية الوجوب؟ يأخذ واحد يقول نعم يجوز، لأن الوجوب مو فعلي، بس يصطدمون بالروايات، لا يجوز إراقة الماء ولا قبل دخول الوقت بعد، وقضية القضاء بأمر جديد، وهكذا كثير من الأبحاث الأصولية من هذا النوع على أي حال.
فعلى ذلك ليش من نقدم بحث الروايات؟ إذا عجزنا عن بحث الروايات يلا ننتقل بحث القواعد،
ويصير بدون فائدة بعد، هي الروايات حلت لنا المشكلة،
هو من احتاج
ذلك الوقت؟ ها بعد إحنا نقول أكو ترف، يعني قاعد يصير ترف فكري مرات، مرات يصير ترى فكري بالأمر، أنه نبحث أمور ما لها أي جدوى عدة. زين، التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية الآن. فإذا نبحث الروايات المتعارضة على ضوء القواعد العامة، سيد شهيد يقول المشهور هو القول بالتساقط، يعني لا تعمل بهذا ولا بذاك، وما هو مستند القول بالتساقط. لاحظ دليلهم، دليل بسيط كلش، قالوا نحن بين شقوق ثلاثة إذا لم نقل بالتساقط، وكلها باطلة. الشق الأول العمل بالروايتين معا، يعني اللي تقول الارتماس يفسد والارتماس ما يفسد، وهذا الشق قطعا باطل، لأنه تعبد بالمتناقضين، هذا ما يمكن. الشق الثاني أن نعمل بهذا الطرف دون ذاك، هذا ترجيح بلا مرجح. الشق الثالث تعمل بهذا دون ذاك، نفس الكلام. فإذن لا يوجد شق رابع آخر إلا التساقط. لاحظوا هذا القول بالتساقط إنما يتم إذا بطلت الشقوق الثلاثة. من هنا سيد الشهيد يقول لابد أن نتأمل في بطلان تلك الشقوق، إذا فعلا إنها باطلة فيتم القول بالتساقط، وإلا فلا. جيد؟ أما الشق الأول الذي يقول إنه لو لم نقل بالتساقط لزم أن نعمل بكلا الدليلين، وهذا ممنوع لأنه يؤول إلى التناقض، سيشيد يقول لابد أن نوضح هذا الشق، ماذا يقصد العمل بالتساقط دليلين المتنافيين. عندنا يقول صور إله. صور هذا مين راح تنتج الصور؟ في دراسة طرفاء التعارض. يعني كل طرف من أطراف التعارض العمل بهما تعبد بالمتنافيين. يأكو بعض أطراف التعارض لا ليس من هذا القبيل. يقول خلنا ندرس طرفات التعارض حتى نخرج إن من يعمل بالدليلين يعني يعمل بالمتنافيين. الطرف الأول أو الصورة الأولى أن نقول إن هذه الرواية تدل على حكم إلزامي من قبيل يقول تجب الجمعة، والطرف الثاني ينفي ذلك الحكم الإلزامي. شلون أخذنا في باب الفقه الاستدلالي أموال الصبي تجب الزكاة ورواية تقول لا تجب فيه الزكاة؟ هذا من الواضح شق تعارض فيه تعارض مستقر. هذا شق أول أو صورة أولى العفو. الصورة الثانية لهذا الشق الأول أن نقول إن هذا يدل على حكم ترخيصي، والطرف الآخر أيضا يدل على حكم ترخيصي، يقول لا تجب صلاة الظهر ثم يقول لا تجب صلاة الجمعة، لا تجب حكم ترخيصي. هذا صورة ثانية. الصورة الثالثة كلاهما يدلان ماذا؟ على حكمين إلزاميين لكن مو متناقضين مثل الصورة الأولى، لا متضادين. هذا يقول يجب هذا الفعل وذاك ماذا يقول؟ مو لا يجب، حتى يصير مثل الصورة الأولى يحرم هذا الفعل. هذا تضاد أم لا؟ هذا التضاد في هذه الصورة الثالثة إلى شقين. تارد أن يكون التضاد ذاتي مثل هذا المثال، وأخرى التضاد عرضي، يعني بحد نفسيهما لا يوجد تضاد لكن من الخارج عرفنا أكو تضاد من قبيل تجب الظهر وتجب الجمعة. أيوجد تضاد بينهما؟ ماكو مشكلة نصلي الظهر ونصلي الجمعة، لكن إنا نعلم من الخارج لا يجب في ظهر هذا اليوم إلا صلاة واحدة، فهذا يعبرون عنه تضاد بالعرض. زين، فنجي الآن هذه صور ثلاثة لقضية التنافي. إياهما يتم البيان إن التعبد بالمتعارضين تعبد بالمتنافيين وهو لا يجوز، هذا الشق الأول. إياهما يكون يقول قطعا يتم في الأول اللي هو ماذا؟ واحد حكم إلزام والثاني ينفي الحكم الإلزام، ما يمكن أقول لك اعمل بهذا وبذاك. ويتم في الثاني، هذا مرخص وهذا مرخص، والترخيص في الطرفين معا، يعني اجمع بين الترخيص اعمل بهذا الترخيص واعمل بهذا الترخيص، هذا وقوع في المخالفة القطعية أم لا؟ والوقوع في المخالفة القطعية غير ممكنة، يعني أنت اترك الظهر واترك الجمعة، هذا وقوع في المخالفة القطعية، هذا قطعا لا يمكن. هنا الجمعين صار بالترخيص بالطرفين معا، يعني اترك هذا واترك هذا، هذا نحو من أنحاء الجمع. والشق الثالث والصورة الثالثة إذا كان التضاد ذاتي، خب واضح هذا أيضا نفس الكلام. وأما إذا كان التضاد عرضي هو هذا، يعني بين صلي الظهر وصلي الجمعة، التضاد من الخارج ليس بحد ذاتهما، هنا قد يقال هذا النحو لا يدخل في مسألة الشق الأول وهو أن التعبد بهما تعبد بالمتلافيين. لماذا لا يدخل؟ رجاء وياه، لأنه قد يقال لو لاحظنا صلاة الظهر وصلاة الجمعة يمكن الجمع بينهما على نحو الاحتياط، ممكن أو ما يمكن نجمع بينهما ونحتاط، فالجمع بينهما يؤول إلى التعبد بالمتنافيين من قبيل صلي ولا تصلي، لا يؤول. قد يقول قائل بهذه القضية وعليه لابد أن تخرج هذه القضية من الشق الأول. هنا السيد الشهيد يقول هذا الكلام خاطئ. لماذا؟ يقول لأن صاحب هذا التوجه وهو القول بالاحتياط نظر إلى المدلولين المطابقين للدليلين. صدق صلى الظهر وصلى الجمعة أين التنافي بينهما؟ ولكن يقول من الخطأ قصر النظر على التعارض بين الدلالتين المطابقتين، فإن لكل واحد مدلول التزامي، فمعنى صلى الظهر يعني لا تجب الجمعة، ومعنى صلى الجمعة يعني لا تجب الظهر، فوين راح يصير التعارض بين المدلول المطابق من هذا مع المدلول الالتزامي من الثاني، وبين المدلول المطابق من الثاني مع المدلول الالتزامي من الأول؟ فهنا إذا وسعنا السفرة مالتنا، يعني ذهبنا إلى المدلول الالتزامية، نجد أن طرفي التعارض ليس مدلولين المطابقين، وإنما مدلول المطابق من الأول مع المدلول الالتزامي من الثاني. لأن الأول ماذا يقول؟ تجب الظهر، لازمها شنو؟ لا تجب الجمعة. الثاني يقول تجب الجمعة، لازمها لا تجب الظهر، فتجب الظهر في المدلول المطابقي ينافي ماذا؟ المدلول الالتزامي للثاني، والعكس بالعكس أيضا. وعليه إذا رجعت من جديد مثل صورها ويدخل في القضية. أسي بعدين يقول إن قلت قلت، إن قلت قلت. زين زين نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم إن التنافي فيه بعد استقرار التعارض وين يسري؟ إلى دليل الحجية. ما يصير تتعبد اثنينات صادرة، ما يمكن يعني تسوي مشكلة، يعني شلون يعني الإمام صدر أشياء متناقضة؟ ما يصير هذا. إذ قد يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا. زين، طب هذا البحث شلون راح يصير؟ شكل البحث يقول مرة على ضوء القواعد وأخرى على ضوء ماذا؟ ضوء النصوص. سنتكلم هنا، سنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض، يعني على ضوء القواعد العامة راح نبحث، وهذا المعنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام، وراح نبحث على ضوء الروايات الخاصة. الذات طبعا بالمناسبة من احنا بالروايات الخاصة نجدها بعض الروايات تقول اعملوا بالمرجحات، بعضها شو تقول؟ لا بالتخير. لذلك ينطبق عليها المثل القائل طبيب يداوي الناس وهو عليل. هو تريد تعالج التعارض طلعت هي متعارضة بيناتها. زين، والمعروف خلنا القواعد العامة إن القاعدة المعروف يعني المشهور تقتضي التساقط. وبلماذا؟ يقول عدة ثلاث شقوق، كل الباطلات فماكو غير التساقط أمامنا، لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول. هذا الشق الأول، يعني يصير تعبد بالمتنافية. الشق الثاني، وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. الشق الثالث أنا ما ذكرته، الشق الثالث هذا ما ذكرته، أعذروني إن شاء الله. الشق الثالث القول بالحجية التخييرية، يعني أنت مخير أن تفعل بهذا وتفعل بذاك، وهذا معقول ثبوتا، لكن لا يعطي التخيير دليل الحجية. يعني شنو دليل حجية الخبر؟ آية النبأ. آية النبأ تقول لك أنت مخير بأي واحد يتعين عليك العمل بهاي الرواية دون تلك، تعين. المستفاد من دليل الحجية هو تعيين العمل، لا أنك مخير. من حينما يقول فاسألوا أهل الذكر أو لا ينبغي التشكيك، مو معناه وأنت مخير تتعبل بهذا أو بذاك. مفاد دليل الحجية شنو؟ مفاد دليل الحجية تعيين لا التخيير. بس هذا شو رجعنا للمفاد، يعني مو من نفسه، والتخيير معقول. ما عشنها وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده مفاد الدليل، لأن مفاد الدليل العرفي متخير تعيين، وهو الحجية التعيينية، فيتعين التساقط سجد عين بعدها. ونلاحظ من خلال هذا البيان إن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى، فلنتكلم عن ذلك. شلون مرتب السيد؟ مو هيك سلسل لك ياها
مجرأيك
بعدنا بالقواعد العامة. زين، حجية الدليلين المتعارضين معا. سيد الشهيد رحمة الله عليه، يعني هاي لابد نتكلم بها، لأن عندك ثلاث مراحل في إنتاج الفكر، سو مو يصرح بها بس من خلال التأمل في أعماله طلعت عنده ثلاث مراحل حتى ينتج الفكرة، وهاي رجعنا احنا كنا نمشي عليه. المرحلة الأولى تنظيم وتبويب الأفكار، انت عندك فكرة معينة تريد تقراها، تريد أي فكرة كانت حتى لو قضية الخطاب هم ماكو فرق، جانب العلم تبوب الفكرة مالتك، تنظم أدلتها مقدماتها، فتعيش الجول حول الفكرة هاي تنظيمية. الخطوة الثانية تعميق هذه الأفكار، يعني إذا أكو دليل نجيب 10، إذا قضية يراد لها مقدمة نجيب لها مقدمة أخرى، تعمق هاي الأفكار تربطها بعد بالاتجاهات اللي عندك تعميق. الخطوة الثالثة مناقشة الأفكار، بعد تبدأ على قضية تناقش. هذين ثلاث أمور سجل ممتاز بيه، واضح مسألة التنظيمية جدا واضح، يعني عنده قابلية عجيبة غريبة لتنظيم الفكرة، يعني ما تعوز المشكلة أبدا نهائيا. وثاني مسألة التعميق، ملاحظ أنه سيد الشهيد عنده في الأصول عمق جد أفكار أصولية وربطها بحساب الاحتمالات أو بنظريات ثانية، يعني ما يدخل في شيء إذا ما تجد فيه تعميق للقضية. ومسألة النقد بعدين يمارس قضية النقد، ثلاث قضايا موجودة عند السيد الخوي رحمة الله عليه، وبعضهم فقط يدور حول التنظيمات فقط، عنده قابلية نقد عمق يفقده، والنقد هم يصير بعيد عليه، والبعض الآخر لا تجد حاد الذكاء، فالنقاد كلش بس أفكاره فوق جوا صار، تريد تلزم من يمه قضية ما تقدر، تلزمه منها طلع لك منها، تلزمه منها راح لك منها، هاي هي المشكلة. هذا السلسلة الهرمي جدا مهم، احنا كنا نمارسها في دراستنا، القضية مهمة. زين، حجية الدليلين المتعارضين معا. أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا، فقد يقال، الشهيد يقول بابا خلينا نشوف أطراف المعارضة، صدق ذن ما يمكن التعبد بهن، يكو بعضهم ممكن. فقد يقال إن الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي، ومفاد الآخر نفيه. يجب الجملة اعتراضية، وبعضهم يقول قلت للسيدة إذا أشوفك شلون تحضر الدرس، درس البحث الخارج، يعني السيد ما معروف عنه كان يعطي كفاية وشي درس كفاية، يمكن ذن ما أعتقد. يقول عنده هاي المصادر باوع عليهن، يقول ستن، يقول أخذنا نص ساعة ما شوية واحد وأنا باوع نص ساعة كامل، قالها خلاص حضرت الدرس، لأنه تنظيم قطعا بسرعة، لأن الدين هاي المراحل الدين ما يحس بيها، تعميق معمقهن يبقى قضية النقد شلون ينقد هاي الأخطاء. لذلك بعض الطلبة يقول كنت أنا أمشي وياه للدرس، فيقول ما كان يسمح لي أحكي وياه، قال لي أنا هسه في طور أعمق الأمور قاعد حتى أجي أطرحها على التعميق وعلى الإشكالات، فلا تقطع لي أبد نهائيا، خليني لذلك كان يعتمد على مسألة التأمل أكثر مما يجوز يقرأ، يعني على تعبيرنا مدراخ، مو دراخة. زين ما أدري من جايبينها دراخ، هالكل مكلمة عربية، مو دراخ. زين صيغة مبالغة ما. تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفيه، وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، يعني لا تجب الظهر ولا تجب الجمعة مثلا، حكم ترخيص لا يجب. وثالثا يكون مفاد كل منهما حكما إلزاميا، يعني تجب الظهر وتجب افترض الجمعة أو تحرم الجمعة، لا تحرم مو نفية مثل الأول. ففي الحالة الأولى يستحيل شمول الحجية للدليل، دليل الحجية لهما. لماذا؟ لأن معناها يرتمي مفطر وليس بمفطر، حكم إلزامي ونفي الحكم الإلزامي، لأنه يؤدي إلى تنجيز حكم إلزامي والتعذير عنه في وقت واحد. وفي الحالة الثانية كلاهما حكم ترخيصي، هذا معناه يصير ترخيص في المخالفة القطعية، لأن لا صلي الظهر ولا صلي الجمعة، لا تجب الظهر ولا تجب الجمعة، فنقطع بكذب ماذا؟ أحد الدليلين والعمل بهما، يعني العمل بالترخيصين معا. صحيح ماكو عمل بالمتنافيين، بس يؤدي إلى وقوع في المخالفة القطعية، لأنه يستحيل الشمول لإدائه مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلومة إجمالا، يعني الواقع إما الظهر وإما الجمعة. وأما في الحالة الثالثة ففيه تفصيل، تارة يكونان متضادين ذاتا وأخرى عرضا، فإن كان الحكمان، وأما في الحالة الثالثة فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادين ذاتا، راح يمثل السيد شيل هنا يمثل، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل دليل آخر مو على عدم وجوبها مثل الحالة الأولى، لا على حرمتها، تضاد هذا، هذا التضاد ذاتي أم لا؟ تضاد ذاتي، لأن ذات الجمعة قاعد يصير واجبة ومو واجبة، فالشمول محال أيضا لإدائه تنجيز حكمين إلزاميين في موضوع واحد، لأن يعني واحد يقول واجبة واحد يقول حرام. وإن كان متضادين بالعرض، يعني لولا العلم الخارجي لما كان هناك تضاد، مثل صلي الظهر وصلي الجمعة شنو المشكلة بها؟ بس نحن نعلم بالخارج في ظهر هذا اليوم إلا واجب واحد، بالعرض بالعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت إحداهما، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر، فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معا. ليش؟ لأنه إنما يؤدي، هاي يطفوها أحسن لهم، تبقى طافية أحسن. لأنه إنما يؤدي إلى تنجيز كل الحكمين الإلزاميين، شنو المشكلة بها؟ أما نصلي الظهر ونصلي الجمعة، هاي العفو هذا اللي قلنا شنو؟ قال راح أخرج هذا من قضية الشق الأول، من هذا يؤدي إلى التنجيز، يعني بالاحتياط أصلي الظهر وأصلي الجمعة، هذا فيه تنافي القول بهما معان، صلاة الظهر وصلاة الجمعة على نحو الاحتياط تعبد بالمتنافيين، لا يقول هذا قد يقال، هذا كتب قد يقال إن هذا الشق من الحالة الثالثة خارج عن مسألة إن التعبد بهما تعبد بالمتنافيين. لماذا؟ لأنه إنما يؤدي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميين مع العلم بثبوت أحدهما ولا محذور في ذلك، ولكن صحيح قل له أنت قصرت النظر على المدلولين المطابقين، مع أن التعارض واسع دلالة التزامية داخلها، إن ولكن صحيح أن هذا التوهم، شوفوا يعني أكو قائل هذا أكو توهم، إن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابق في مقام التعارض فقط، وهو خطأ، فإن كلا من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفي الوجوب لمفاد الآخر، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر وحجيتهما معا، يعني المطابقية والالتزامية، يؤدي إلى تنجيز حكم واحد والتعذير عنه في وقت واحد. فإن قيل إذا سقط المدلول المطابقي يسقط، هذا سهل راح يجي هنا هم أكو بعضهم يقول هو التعارض من مين إجا؟ من الدلالة الالتزامية أم لا؟ هناك مبنى يقول إن الدلالة الالتزامية إن المدلول المطابقي إذا سقط ماذا يؤدي؟ والمدلول المطابقي إذا صار بتعارض يسقط المدلول الالتزامي، فهذا بعضهم فإن قلته. فإن قيل ناخذ فإن قيل إلا عشرة، إلا عشرة. احنا اذا ناخذ يوميه هيك ورقه هاي فان شاء الله تعالى ما بعرف وقت نكمل.